الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 34 بعد 100. أخبرني شيخ حبيب الله المظاهر المدني بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها. وقال كريب عن أم سلمة رضي الله عنها: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين، وقال: شغلني ناس من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال: حدثني أبي أنه سمع عائشة رضي الله عنها قالت: والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله، وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة. وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا، تعني الركعتين بعد العصر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته، وكان يحب ما يخفف عنهم. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا هشام قال: أخبرني أبي قالت عائشة: ابن أختي ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا الشيباني قال: حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية، ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر. حدثنا محمد بن عرعرة قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: رأيت الأسود ومسروقا شهدا على عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين. باب التبكير بالصلاة في يوم غيم. حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي قلابة أن أبا المليح حدثه قال: كنا مع بريدة رضي الله عنه في يوم ذي غيم، فقال: بكروا بالصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر حبط عمله. باب الأذان بعد ذهاب الوقت. حدثنا عمران بن ميسرة قال: حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا حسين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال: سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، فقال بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول الله، قال: أخاف أن تنام عن الصلاة، قال بلال: أنا أوقظكم. فاضطجعوا، وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس، فقال: يا بلال، أين ما قلت؟ قال: ما ألقيت علي نومة مثلها قط. قال: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. يا بلال، قم فأذن بالناس بالصلاة. فتوضأ، فلما ارتفعت الشمس وبياضت قام فصلى. باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت. حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش، قال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. هذه الأبواب نقف عندها اليوم إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على فهمها. الباب الأول: باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها. واضح من الترجمة التي ذكرها الإمام البخاري أنه يذهب إلى أنه تجوز الصلاة بعد العصر لما فات من الرواتب. وظاهر من هذا العنوان، من هذه الترجمة، أنه يريد أن النافلة التي لا سبب لها هي التي لا تصلى بعد العصر. يعني مذهبه في هذا موافق لمذهب الإمام الشافعي في هذه المسألة، لذلك قال: باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت، ويقصد من الفوائت يعني السنن الرواتب كما رأيتم في الحديث الذي ذكره. قال: ونحوها. ما المراد بقوله ونحوها؟ يعني مثل صلاة تحية المسجد مما له سبب، كسجدة التلاوي. نعم، طبعا صلاة الجنازة من باب أولى أنها داخلة في هذا الوقت. فإذا هذا الذي يريده البخاري من هذه الترجمة أنه تصلى بعد العصر ولو كان وقتا نهي عن الصلاة فيه، إلا أن السنن الرواتب هي تصلى بعد العصر. ذكر البخاري أولا حديثا علقه بصيغة الجزم وهو حديث صحيح، وقال كريب، وكريب مولى ابن عباس رضي الله عنه، عن أم سلمة: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين، وقال: شغلني ناس من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر. فهذا الحديث أيها الإخوة سيرد بتمامه في موضعين اثنين: الموضع الأول برقم 1233 في كتاب الصلاة، كذلك في باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع، يعني باب الإشارة في الصلاة، إشارة باليد في الصلاة. وهذا الحديث سيرد معنا، ولا مانع أن أقول لكم نصه هنا في صحيح البخاري، وهو عن كريب مولى ابن عباس أن ابن عباس والمسور ابن مخرمة وعبد الرحمن ابن أزهر رضي الله عنهم أرسلوه إلى عائشة، يعني هؤلاء الصحابة الثلاثة أرسلوا كريبا إلى عائشة رضي الله عنها، فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعا، وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر، وقل لها: إنا أخبرنا أنك تصلينهما، وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، يعني نهى عن الصلاة بعد العصر، فما شأن هاتين الركعتين؟ وقال ابن عباس: وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها، يعني كان عمر رضي الله عنه وكان ابن عباس ينهى الناس عن الركعتين بعد العصر. فقال كريب: فدخلت على عائشة رضي الله عنها فبلغتها ما أرسلوني، فقالت: سل أم سلمة. فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها، فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها، يعني عن الصلاة بعد العصر، ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر، دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار، فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه، قولي له: تقول لك أم سلمة: يا رسول الله، سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. إذن وهو في الصلاة. ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية، وهي أم سلمة، سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. إذن هاتان الركعتان اللتان صلاهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر إنهما ركعتا سنة الظهر البعدية التي تكون بعد صلاة الظهر، فالنبي صلى الله عليه وسلم شغل عن هاتين الصلاتين فصلاهما بعد صلاة العصر. ثم ذكر البخاري هذه الأحاديث كلها عن السيدة عائشة، يعني الحديث الأول عن أم سلمة والثاني أو الأحاديث أخرى كلها التي ذكرتها لكم عن عائشة، والتي أكدت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا، تعني الركعتين بعد العصر. لا أعيد نص الأحاديث كلها، ولكن هذه الأحاديث كلها أثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد العصر، حتى قالت السيدة عائشة رضي الله عنها في آخر رواية قلتها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين. فإذا هذه الأحاديث، أحاديث السيدة عائشة الكثيرة وحديث أم سلمة، تمسك بها من قال إن الصلاة بعد العصر صلاة النافلة جائزة. تذكرون الدرس الماضي قلت لكم هناك من تمسك بأن الوقت الذي تحرم فيه الصلاة وقت الطلوع ووقت الغروب، أي نعم، وأن هناك من قال إن حرمة الصلاة بعد العصر خشية أن تتمادى به الصلاة إلى وقت الغروب ووقت الطلوع، ذكرت ذلك بالتفصيل فيما مضى. نعم، ورد ذلك عن سيدنا عمر رضي الله عنه، رأى زيد بن خالد يصلي فنهاه عن الصلاة، يعني عن صلاة ركعتين بعد العصر. نعم، وقال له: يا زيد، لولا أني أخشى أن يتخذهما الناس سلما إلى الصلاة بالليل، يعني عند غروب الشمس، لم أضرب فيهما، يعني لما نهى عنهما. هذا قول من؟ قول سيدنا عمر بن الخطاب. فإذا هنالك بعض الناس قال هذه الأحاديث دلالة على جواز الصلاة بعد العصر، لكن الفريق الأكبر من والأكثر من العلماء قالوا لا، هذه الأحاديث دلت على جواز قضاء الرواتب فقط بعد صلاة العصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد نص أنه فاتته ركعتان بعد الظهر فصلاهما بعد العصر. طيب، هذه مرة حدثت، فلما تابع النبي ذلك واستمر على هذا؟ هذا هو السؤال. حتى قالت السيدة عائشة: ما كان النبي يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين. فالجواب على ذلك أن هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. ما هي خصوصيته بهذا الأمر؟ هذه الخصوصية قد وردت في رواية مسلم برقم 825، لمن أراد أن يرجع إلى النص. ذكرت السيدة عائشة بعد أن قالت كان يصليهما قبل العصر، يعني بعد الظهر ركعتي الظهر، قالت: ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما. لما أثبتهما؟ قالت: وكان إذا صلى صلاة أثبتها، يعني داوم عليها. إذن جمهور العلماء على أن هاتين الركعتين بعد العصر أثبتهما النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صلاهما مرة، لأنه كان إذا صلى صلاة أثبتها، يعني بالنسبة للنوافل طبعا، يعني هذا لأنه قد واحد يخطر في باله الآن أو قد لا يخطر، بذكركم فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيرد معنا الآن قضى مرة صلاة الفجر بعد طلوع الشمس، فهل أثبتها؟ طبعا لا. وهنا المراد أثبتها يعني صلاة النوافل، كان إذا صلى صلاة أثبتها عليه الصلاة والسلام. طبعا لذلك السيدة عائشة رضي الله عنها ذكرت أن هذا لو كان منهيا عنه لما صلاهما النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا ملاحظة أن النبي صلى عليه الصلاة والسلام صلى هاتين الركعتين بعد العصر، لكن لم يصليهما عند الطلوع وعند الغروب. ولذلك لما سئلت السيدة عائشة عن هذا أجابت بهذا الجواب كما في رواية مسلم 833، قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع الركعتين بعد العصر. وقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك. إذن هذا يعزز أن النهي الشديد إنما هو عند الغروب وعند الطلوع، لأنه حينئذ يسجد لها الكفار، كما ورد ذلك في حديث عمر بن عبسة رضي الله تعالى عنه. إذن ما هو مقصود البخاري بهذا الحديث وبهذا الباب؟ أنه يجوز قضاء الفوائت من النوافل الراتبة. هذه الخلاصة، يجوز قضاء الفوائت من النوافل الراتبة، يعني التي لها سبب، ونحوها كتحية مسجد وسنة وضوء وسجدة تلاوة إلى آخر ما هنالك. لذلك يقول فقهاء ومنهم الشافعية: الصلاة التي سببها بعدها لا تصح في هذه الأوقات، يعني مثل صلاة الاستخارة سببها بعدها، يصلي ركعتي الاستخارة ثم يدعو بدعاء الاستخارة، فهذا سببها بعدها. أما الصلاة التي تقدم سببها فهي التي يصح أن تصلى في هذه الأوقات، وهي التي أشار إليها البخاري بهذه العبارة بكلمة واحدة، قال: ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها. عرفنا أخواني الكرام؟ الآن طبعا الشافعي ذهب إلى هذا، وغير الشافعي ذهب إلى هذا، بأنه يجوز قضاء النوافل من السنن الراتبة في هذه الأوقات. منها لو جاء رجل فصلى الفجر في جماعة، طبعا إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، دخل رجل إلى الفجر فصلى ركعتي الفجر فريضة، فاتته ركعتا السنة، فهل يصليهما بعد الفجر أم بعدما تطلع الشمس؟ هنالك قولان في هذه المسألة حقيقة. الشافعي قال يصليهما بعد الفجر، واحتج الشافعي لذلك بالإضافة إلى هذا الحديث الذي ذكرته لكم والذي سردته الآن، احتج بما رواه الإمام أحمد في المسند الجزء الخامس صفحة 447، وأبو داود كذلك عن قيس بن عمر قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الصبح ركعتان، يعني أنت جعلتهما أربعا. فقال له: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن. قال الحديث: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحديث إسناده منقطع، ومعنى إسناده منقطع يعني فيه ضعف. لذلك لكن بالاعتماد على حديث عائشة وأم سلمة يكون عمدة، يعني هذا الحديث استؤنس به استئناسا وأضيف إضافة إلى الحديث الذي روته أم سلمة وأم عائشة. لذلك ممن رخص في صلاة ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس عدد من الفقهاء من التابعين وغيرهم، مثل عطاء بن أبي رباح وطاووس بن كيسان وهما من كبار الفقهاء، وابن جريج وهو قول للشافعي كذلك كما ترون، وقول عن أحمد، وبعض الفقهاء الحنابلة اختار هذا الكلام. قال آخرون من العلماء: يقضيهما إذا طلعت الشمس، ولهم في ذلك أدلة، منها حديث أبي هريرة عند ابن ماجة والطحاوي في شرح مشكل الآثار عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتته ركعتا الفجر صلاهما إذا طلعت الشمس. لكن بعضهم تكلم في هذا الحديث وقالوا المراد صلاة الفريضة التي فاتته والتي سترد معنا، لما قضى الفريضة قضى قبلها صلاة السنة. ولكن لهم في ذلك حديث آخر، وهو رواه أبو هريرة عند الترمذي وعند ابن خزيمة وابن حبان، يعني صححه ابن خزيمة وابن حبان، وهو من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. فمن ذهب إلى هذا الحديث وهم كثر قالوا: من فاتته ركعتا الفجر يصليهما بعد طلوع الشمس. إذن هما في الحقيقة قولان، ولكل وجهة هو موليها، ولكل دليله الذي اعتمد عليه وركن إليه. الإمام ابن رجب رضي الله عنه وجزاه الله خيرا عن المسلمين قال: لعله مما يدل على منع قضاء السنن بعد صلاة الفجر، يعني سنة الفجر أو سنة العصر بالنسبة لغير النبي صلى الله عليه وسلم، عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام مواظبته عليه ما كان من خصوصيته، يعني مما يدل على منع الصلاة السنة بعد الفجر، يقول: أن هاتين الصلاتين يعقبهما وقت نهي عن الصلاة، ولذلك لم يشرع بعدهما سنة لأجلهما. يعني ما في سنة بعدية للفجر ولا سنة بعدية للعصر، فإذا يقول إذا لم يشرع سنة لأجلهما بعدهما، فيدل على أنه الأقوى والأرجح أن تكون قضاء هذه السنة بعدما تطلع الشمس. هذا كله بقضاء النوافل. أما قضاء الفرائض فلا شك أنه هذا بخلاف قضاء الفرائض في هذه الأوقات، بل إن الرجل إذا بقي للمغرب يعني وقت أن يصلي ركعة واحدة من العصر أو ركعتين، يصلي العصر أم لا؟ يصليها، ولا يقول هذا وقت نهي فيه عن الصلاة، أو ستطلع الشمس وأنا، أو تغرب الشمس وأنا في صلاة. فقد ورد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة قبل الصبح فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك صلاة العصر. هذا معنى الباب كله الذي وقفنا عنده اليوم. الآن قال: باب التبكير بالصلاة في يوم غيم. باعتبار أنه يقضي يتكلم عن قضاء الصلوات، أو يريد الآن أن يتكلم عن قضاء الفوائد، فمهد لأبواب قضاء الفرائض الفوائد. الإمام البخاري الله يرضى عنه الآن بعد هذا الباب، انتبهوا، باب التبكير بالصلاة في يوم غيم، بعده ذكر أربعة أبواب، أربعة تماما، أنا قرأت منها اليوم اثنين فقط لأن الوقت لا يتسع لقراءتها كلها. ذكر أربعة أبواب في قضاء الفرائض من الفوائد من الفرائض، أربعة، بما قد يعني مهد لها بهذا الحديث لكي لا تفوتك الصلاة. قال: باب التبكير بالصلاة في يوم غيم. يعني هذا ذكاء عظيم من الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه، بأنه مهد لقضاء الفوائد من الفرائض بالاحتياط لها، وأن تصليها في وقتها، وأن إذا كانت في وقت قد يعني يلتبس عليك الوقت فاجتهد أن تكون في أول الوقت لكي لا تؤديها بعد ذلك قضاء. جميل هذا المعنى. لذلك شو قال الإمام البخاري؟ باب التبكير بالصلاة في يوم غيم. وروى الحديث عن بريدة عن أبي المليح قال: كنا مع بريدة في يوم ذي غيم، فقال بريدة: بكروا بالصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر حبط عمله. هذا الحديث مر معنا في باب من ترك العصر، وأسهبنا في شرحي هناك إن شاء الله، وهو تقدم برقم 553، إذا رجعتم إليه تجد الحديث نفسه في باب من ترك العصر. لكن انتبهوا للنص الحديث، يقول أبو المليح: كنا مع بريدة في يوم ذي غيم، فقال بريدة: بكروا بالصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر حبط عمله. يعني بما أنت تنتظر تتأكد من طلوع من دخول الوقت وتتيقن دخوله، قد تفوتك صلاة العصر، ومن ترك صلاة العصر حبط عمله. نعم، بعض العلماء قالوا إن هذا قول يعني اعتمد فيه البخاري على قول بريدة بكروا بالصلاة لا على الحديث من ترك صلاة العصر، لأن الذي أمر بالتبكير هنا من؟ بريدة. وهذا الأمر والخطب فيه يسير، فبريدة رضي الله عنه قال بكروا بالصلاة خشية أن تفوت، مع أن هذا الحديث رواه الإسماعيلي وله مستخرج على صحيح البخاري، أورد الحديث وفيه أن هذا اللفظ من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فروى من طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير إلى آخر الإسناد، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكروا بالصلاة في يوم الغيم فإنه من ترك صلاة العصر حبط عمله. إذا رواية الإسماعيلي فيها أن الأمر بالتبكير ممن؟ من النبي عليه الصلاة والسلام، بكروا بالصلاة في يوم الغيم. طبعا المراد بالتبكير هنا بالنسبة لصلاة العصر أن تقع في أول وقتها، هذا هو المراد. والتبكير إخواني أصله من البكرة، والبكرة تطلق على أول النهار، لكنها تستعمل في فعل كل شيء في أول وقته. يعني بعض الناس يظن البكرة متعلقة فقط بأول النهار، وليس كذلك، فكل عمل بادرت إليه في أوله يعتبر بكرت إليه. ولما قال عليه الصلاة والسلام اللهم بارك لأمتي في بكورها، فتبكيرك لأي عمل فيه بركة، لذلك تبكيرك للنوم فيه بركة، فإذا بكرت للنوم قمت عند الفجر أو قبل الفجر يقظا نشيطا، إذا بكرت في دراستك وبكرت في فتح محلك كذلك تجد هنالك بركة. والمصيبة التي يصيب بها اليوم المسلمون وللأسف يعني عنا في بلادنا هي مسألة الإفراط في التأخر، يعني ينامون متأخرين ويستيقظون متأخرين ويذهبون إلى أسواقهم متأخرين، وتخرج إلى الأسواق الساعة 10 فتجد أكثر المحلات لا زالت مغلقة، ولذلك الناس يشكون قلة البركة في الأرزاق وفي الأعمال. ولو أن الناس اعتادوا على التبكير في نومهم واستيقاظهم وغدوهم ورواحهم لكانت الحياة على وجه آخر. فالتبكير إذن هو المبادرة إلى الشيء في أول وقته، وليس محصورا على أن يكون الفعل في أول النهار. نعم، الباب الذي بعده قال البخاري باب الأذان بعد ذهاب الوقت. معلوم لدينا أن الأذان إنما يكون متى؟ عند دخول الوقت. هنا طبعا هذا الباب الأول من أربعة أبواب، أشير هنا أنه هذه أربعة أبواب سيريدها البخاري في باب قضاء الصلوات الفوائد من الفرائض. نعم، فإذا فاتتك الصلاة في وقتها وأردت أن تصليها بعد وقتها فهل تؤذن لها؟ هذا الذي أورده البخاري هنا، باب الأذان بعد ذهاب الوقت. ذكر حديث أبي قتادة رضي الله عنه وقال سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة. طبعا العلماء بيقولوا يا ترى ليلة خيبر أم غير خيبر أم الحديبية، ما يهمنا هذا، المهم أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، فقال بعض القوم لو عرست بنا يا رسول الله. عرست بنا يعني نزلت بنا، فالتعريس هو نزول آخر الليل على الأكثر، ويكون عند وقت التعب، يعني أدركهم التعب فطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يستريحوا. هنا انظروا إلى اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة وإشارته إلى هذا وتوجيهه إلى هذا. هذا التعريس كان آخر الليل، فقال لهم رسول الله أخاف أن تناموا عن الصلاة، وهذا في إشارة إلى أنه من نام قبل الفجر وهو يعلم أنه لن يستيقظ عند الصلاة وتفوته الصلاة فقد ارتكب في ذلك حرجا شرعيا وإثما، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أخاف أن تناموا عن الصلاة. هنا قال بلال أنا أوقظكم، تعهد بلال بذلك. لما تعهد بلال بالذات؟ لأنه يعلم أن من عادته أنه يكون مستيقظا عند وقت الفجر لأنه هو مؤذن الفجر، فكونه تصدى لهذا ليس أمرا غريبا ولا عجيبا. وبلال حين قال هذا يعلم من نفسه ويأنس من نفسه القدرة على ذلك، يعني لم يتعهد بأمر كان يرى أنه لا يستطيع أن ينجزه، عرفنا؟ لذلك قال بلال أنا أوقظكم. قال العلماء بناء على هذا الكلام فيه دليل على أن من نام قرب وقت الصلاة وخشي أن يستغرق نومه الوقت حتى تفوته الصلاة فوكل من يوقظه أنه يجوز له أن ينام حينئذ، يعني اتخذ الاحتياطات اللازمة لكي يستيقظ. أرأيتم هذه لفتة جميلة من هذا الحديث، حطوها في بالكم بأنه من نام ووكل من يوقظه فحينئذ لا مانع من نومه وجاز نومه، كل ذلك لأهمية الصلاة ولأنها محور أساسي في حياة المؤمن. فاضطجع وأسند بلال ظهره إلى راحلته. طبعا هو ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كان إذا نام قبل طلوع الفجر ينام على حالة لا يستثقل بها في نومه لكي يكون أقرب إلى الاستيقاظ، يعني من دون ما يقول لبلال كذلك هو كان يتخذ من نفسه الاحتياط اللازم. والدليل أن هذا الحديث نفسه رواه أحمد في مسنده 5298 وزاد فيه زيادة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عرس يعني نزل آخر الليل وغلبه نوم الليل توسد يمينه، أو في رواية إذا عرس الصبح وضع رأسه على كفه اليمنى وأقام ساعدا. إذا نام هكذا لا يستغرق في النوم ويكون أقرب إلى الاستيقاظ. طبعا لما يضع رأسه على وساده بيكون سلم نفسه لنوم عميق، ولكن لما وضع رأسه على كفه اليمنى وأقام ساعده إيده بدها تجعه يعني، فمعنى هذا أنه سيستيقظ، وهذا من باب أخذ الحيطة لئلا تفوت الصلاة. طيب بنتابع، يقول اضطجع وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس، يعني طلع طرف قرص الشمس، الحاجب حاجب الشمس طرف قرصها، فقال يا بلال أين ما قلت، يعني أين الوفاء بما التزمت به، أما قلت أنا أوقظكم؟ ولذلك قالوا في هذا الحديث من الفوائد تسويغ المطالبة لمن التزم بأمر لمن لم يلتزم به، تسويغ المطالبة بالوفاء. قال أين ما قلت، فقال له بلال ما ألقيت علي نومة مثلها قط، يعني سيدنا بلال في تلك اللحظة استغرق في النوم، نعم، حتى يقول أنه يمكن بحياته ما ألقيت عليه نوم مثلها. فقال لهم عليه الصلاة والسلام إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. نعم، هنا قالها النبي صلى الله عليه وسلم، متى قالها؟ بعد أن أخذ الاحتياطات اللازمة، كلف بلالا، يعني قد يستدل بها واحد أصلا ما يتخذ الأسباب، نعم، أنه خلاص ما دام قضية بإذن رب العالمين إذا لحنا لا علاقة لنا، إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. فيستيقظ الواحد بعد طلوع الشمس يقول هلأ الله رد علي روحي، فهذا كلام لا يصح، لأنه هذا الذي قصر في اتخاذ الاحتياط للقيام إلى الصلاة أثم بترك اتخاذ الأسباب لذلك. طبعا هنا قوله عليه الصلاة والسلام قبض أرواحكم لا يلزم من قبض الأرواح الموت، لأن الموت إنما هو مفارقة البدن للروح ظاهرا وباطنا كما قال العلماء، وأما في النوم فالروح تفارق البدن ظاهرا. وهذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم طبعا تدل عليه الآية. قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فإذا قبض الروح هنا ليس قبضا تفارق فيه الروح البدن بالكلية، بل لها نوع اتصال بهذا البدن، وقد يموت وهو نائم. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سنة لنا جميعا، أن يقول المرء حين يستيقظ: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فأنت في نومك بشبه الموت، قبضت روحك لكنها لا تزال لها تعلق ببدنك بتعلق ما. فقال: وردها عليكم حين شاء. يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة. طبعا هذه الرواية مختصرة، ما اختصار فيها؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالرحيل، يعني حين استيقظوا قال سيروا، وعلن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: هذا منزل حضر فيه الشيطان. إذن كلام النبي صلى الله عليه وسلم حضر فيه الشيطان دليل على أنه لا يعتذر إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء، يركن إليها الإنسان ويقول: أنا لا علاقة لي بذلك. قال: حضر فيه الشيطان. وفي رواية عند أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة. ومن هنا استحب كثير من العلماء من فاتته صلاة أن يغير الموضع الذي فاتته فيه الصلاة. يعني أنت في الغرفة اللي فاتك فيها الصلاة صلي في غيرها، فهو موضع حضرك فيه الشيطان وأصابتك فيه الغفلة، فحول المكان. طبعا بالنسبة لنا جميعا إذا لم نستيقظ عن صلاة الفجر فقطعا حضر الشيطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا أخبرنا أنه يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب مكان كل عقدة، عليك ليل طويل فارقد. فحين يستجيب ويستمع للشيطان يكون قد حضره الشيطان فعلا. لذلك استحب كثير من العلماء أن يغير المكان الذي فاتته فيه الصلاة. فإذا الاختصار الذي وقع في الرواية وجاء في مواضع أخرى طبعا مفصلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: اركبوا، فركبنا فسرنا. طبعا لما ساروا نزل النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر. هنا نأخذ نص الحديث، قال: قم فأذن بالناس بالصلاة. فإذا أذن بعد أن ساروا، فتوضأ النبي وتوضأوا. لذلك جاءت الرواية التي سترد برقم 7471 أي بآخر الصحيح، رواية البخاري نفسها قال: فقضوا حوائجهم وتوضأوا إلى أن ارتفعت الشمس وبيضت فقام يصلي. فهنا كذلك قال: فلما ارتفعت الشمس وبيضت، يعني صفت وارتفعت، قام فصلى. هنا قد نص الحديث يوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك قصدا، يعني إلى أن ارتفعت الشمس وبيضت. الرواية الأخرى التي سترد في آخر الصحيح والتي فيها: فقضوا حوائجهم وتوضؤوا، نعم، ثم أقام بلال، بأن ذلك لم يقع قصدا وإنما وقع اتفاقا، لأن النبي انتظر الصحابة حتى توضؤوا. قضوا حوائجهم وتوضؤوا، بعد ذلك كانت الشمس قد ارتفعت وبيضت، وحينئذ أقام بلال الصلاة. وفي رواية مسلم هنا الذي أريد أن أقوله كذلك، بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان وقبل الإقامة صلى ركعتي الفجر السنة يعني، ثم صلى صلاة الفجر الفريضة. ففي رواية مسلم أنه صلى الركعتين قبل الفجر ثم أمر بلالا فأقام فصلى الفجر بالناس. وإلى هذا ذهب جمهور العلماء، أنه من فاتته صلاة الفجر أنه يبدأ أولا بالسنة، هذا قول الجمهور، ثم يصلي بعد ذلك الفريضة. في بعض العلماء يمكن منهم الإمام مالك قال لا بيبدأ بالفريضة خشية أن لا أنه يموت وتذهب عليه، لكن هنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم من بادر بصلاة السنة يكون فعلا قد شرع في صلاة الفجر. فإذا رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة سنة الفجر قبل ركعتي الفريضة. الآن السؤال الذي نستنبطه من هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتقل من المكان ووصل إلى مكان آخر أمر بلالا فأذن ثم أقام، فالسؤال هل يشرع الأذان والإقامة لما يقضى من الصلوات؟ أليس كذلك؟ هذا السؤال الذي يجب أن نعلمه. فاتكتك الصلاة وأردت أن تقضيها في غير وقتها، فهل يشرع لها الأذان والإقامة معا؟ هناك أقوال. القول الأول أنه يؤذن ويقيم، وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه والشافعي في القديم، يعني أحد أقواله، ولأحمد رواية كذلك في هذا الأمر، ولبعض الفقهاء الآخرين كأبي ثور وداود إلى آخرين. نحن أحيانا نذكر بعض الفقهاء المعروفين، لكن كل فقيه من الفقهاء له من يوافقه على هذا الأمر. فإذا القول الأول أنه يؤذن ويقيم. القول الثاني أنه لا يؤذن، يقيم فقط، وهو قول الشافعي في الجديد وقول مالك والأوزاعي والحسن البصري، وروي عن أحمد كذلك بأنه يقيم ولا يؤذن. لما لا يؤذن؟ قالوا لأن الأذان من حق الوقت، يعني للإعلام بالوقت، وقد فات الوقت، وأما الإقامة فللدخول في الصلاة وهو موجود. ولذلك القول الثاني أنه يقيم ولا يؤذن. القول الثالث وروي كذلك عن الشافعي قال إن أمل اجتماع الناس بالأذان أذن وإلا فلا. إذن هنا نظروا إلى الأذان أنه شرع لجمع الناس، فإذا كان يتوخى من الأذان جمع الناس فعل وإلا فلا. القول الرابع، طبعا هذه تعطي في الأفق سعة وفي التفكير مرونة وتعطي حالات متعددة تعطي الناس فيها نوع من التيسير عليهم، نظروا إلى فعل النبي نفسه عليه الصلاة والسلام، هو صلى في جماعة صحيح وكان في سفر، فبعض الفقهاء قال إن كانوا جماعة أذن وأقام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أما إن فاتته وحده فيقيم ولا لا يؤذن. وهذا قال به فقيه من كبار الفقهاء اسمه إسحاق بن راهوي صاحب لامع الدراري، طبعا يعني كأنه وقف عند هذا القول، قال نعم يؤذن إذا فاتته صلاة جماعة، أما المنفرد فاتته الصلاة، انظروا إلى هذا الزاوية كيف نظر، قال أما المنفرد فالأدب له إخفاء فعله لما فيه من إساءة، فإن إظهار فوت الصلاة اجتراء وشناعة، يعني ما بيكفيه وفات الصلاة لوحده وجاي عم بيأدن كمان أمام العالم كله، نعم على رؤوس الأشهاد، نعم صلي على المخفي وعلى المستور نفسك، نعم. فلذلك هذا قاله صاحب لامع الدراري بأنه إلا ما بتفوت جماعة كلياتنا أخطأنا معا أو وقع لنا ذلك، وهذا الذي فعله النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. بعضهم قال أخذ قضية السفر، قال إن كان في سفر أذن وأقام، وإن كان في الحضر أجزأته الإقامة فقط للصلاة الفائتة. طبعا المأخذ كما قلت بهذه القضية، ما هو مآخذ الاختلاف؟ لما اختلف في ذلك؟ اختلف في ذلك لأنهم قالوا يا ترى الأذان هو حق الوقت أم حق الصلاة المفروضة أم حق صلاة الجماعة؟ عرفنا شو المراد بذلك؟ إذا كان الأذان حق الصلاة المفروضة يؤذن لها، وإن كان حق الوقت للإعلام بدخولها فلا يؤذن لها، وإن كان حق الجماعة يؤذن لها. هذا هو يعني محور الاختلاف، احفظوه. الأذان بعضهم قال حق للوقت، بعضهم قال حق للصلاة المفروضة، بعضهم قال حق للجماعة، لكن بعض كثير من الفقهاء الحنابلة والشافعية قالوا على كل لو أذن يرفع الصوت بالأذان إلا أن يكون في بلد يخشى التلبيس به على الناس فيسر به. يعني لو نحن الآن صلينا جماعة بدنا نصلي صلاة الظهر بعد صلاة العصر ونحن جماعة وفي البلد هون، نأذن بعد صلاة العصر بنصف ساعة فيقع الناس في التباس، إذا قال لا يرفع الصوت لأنه يلبس على الناس. أما إن كانوا في فلاه ولم يكن معهم غيرهم فحينئذ يرفع صوته بالأذان كما فعل بلال رضي الله تعالى عنه. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. الباب الذي بعده باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت. إذن في الباب الذي ذكرناه تكلم البخاري عن الأذان، وهنا تكلم عن صلاة الجماعة، أنه هل تصلى جماعة بعد ذهاب الوقت. ذكر في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش. سيدنا عمر بعد بدأ يسب كفار قريش، ليش عم يسبهم؟ لأنهم فوتوا عليه، وهو يعني سيدنا عمر بالذات أدركها قبل الغروب، نعم، بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم وبقية الصحابة، ومع ذلك سبون كفار قريش وأهمية الصلاة عندهم رضي الله تعالى عنهم. قال فجعل يسب كفار قريش، قال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. هذا الكلام يدل على أنه أدركها قبل الغروب، كلمة كادت الشمس تغرب يعني ما غربت، وهو أدركها قبل الغروب. فلما قال له ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، يعني أنت أدركت قبل الغروب أما أنا ففاتتني وغربت الشمس ما صليتها. نعم، طبعا هنا بيقول العلماء كيف أدرك عمر وهو كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة، فيجيبون على ذلك أنه لعل الشغل الذي كان بالمشركين، وحديث في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فالشغل بهم لعله انتهى قبل المغرب بقليل، وقد يكون عمر كان متوضئ أو وجد ماء سريعا فتوضأ. المهم أنه سيدنا عمر أدرك الصلاة قبل الغروب، أما النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة ففاتتهم. فقال عليه الصلاة والسلام والله ما صليتها. يقول جابر بن عبد الله فقمنا إلى بطحان، بطحان وادي بالمدينة يعني، نعم، فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. سؤال، هل في هذا الحديث وفي روايته أنهم صلوا جماعتان؟ شو رأيكم؟ أعد لكم الحديث. يقول جابر بن عبد الله فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. طبعا اللي بيدقق بالرواية يجد أنه صلوا جماعة. ليه؟ لأنه صلى بعدها المغرب، وقطع صلاة المغرب كانت جماعة، لذلك الراوي أجراهما مجرا واحدا، وأنه صلى العصر جماعة وصلى المغرب جماعة. والدليل على هذا مما يؤكده أن هذا الحديث رواه الإسماعيلي في مستخرجه بلفظ فصلى بنا العصر. كلمة فصلى بنا العصر نص بأنهم صلوا جماعة. فأصلا لو لاحظنا الحديث فتوضأ وتوضأنا، إذن كانوا معا، توضأ وتوضأنا، قام وقمنا وصلى بعدها المغرب، هذا يشير إلى أن الصلاة كانت جماعة. ماذا يوجد في هذا الحديث من الفوائد؟ نعم، أيوة، ترتيب الفوائد. أول فائدة من فوائد الحديث ترتيب الفوائد في اليوم الواحد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن غربت الشمس صلى العصر قبل المغرب، فصلوا العصر جماعة ثم صلوا المغرب، والأكثر من العلماء على وجوب الترتيب في الفوائد في اليوم الواحد. الفائدة الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع قول عمر قال والله ما صليتها، أقسم وحلف، فقالوا فيه دليل على جواز اليمين من غير استحلاف إذا اقتضت ذلك مصلحة من زيادة طمأنينة أو نفي توهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والله من غير ما يستحلف بذلك. الفائدة الثالثة، استحباب قضاء الفوائد في جماعة. يعني إذا كان جماعة فاتتهم الصلاة فيصلونها جماعة، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هنا، فقد نزلوا بطحان وصلوا جماعة. الفائدة الرابعة هي اتساع وقت المغرب. صحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أذن المغرب مشيوا ونزلوا بطحان وتوضأوا وصلوا العصر ثم صلوا المغرب، مما يدل على أن وقت المغرب فيه اتساع ما. طبعا هذا رد على من قال أن صلاة المغرب لا تسع إلا الطهارة والصلاة، فهذا الحديث فيه دليل على أن وقت المغرب متسع، فالنبي صلى العصر ثم صلى بعد ذلك المغرب، وهذا استغرق وقتا. لكن الآن السؤال الذي يخطر في البال، صلى العصر ثم صلى المغرب، مما يشير إلى تقديم الفائتة على الحاضرة، لكن لو كان في وقت لم يبق من الحاضرة إلا ما يسعها، فماذا يقدم، الفائتة أم الحاضرة؟ أكثر الفقهاء على أنه يقدم الحاضرة. لماذا؟ لكي لا تفوته صلاتان. لذلك قالوا هنا يرجع الكلام إلى من كان عليه صلاة فائتة وضاق وقتها، ضاق وقت الصلاة الحاضرة، فحينئذ يبدأ بالحاضرة فيما بقي من وقتها، وهو قول الحسن وابن المسيب وربيعة الرأي والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة وكثير من الفقهاء، مع أنهم هم أوجبوا الترتيب، يعني ترتيب الفوائد، مع أنهم أوجبوا ترتيب الفوائد، قالوا إذا ضاق وقت الحاضرة فتقدم على الفائتة لئلا تفوتنا صلاتان اثنان. طبعا هنالك أحاديث أو فوائد أخرى، نكتفي بما ذكرنا هنا ونتابع بقية أبواب قضاء الصلوات الفوائد في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.